المسلم حر في الدنيا سيقبل أبدا في الذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في آتالين.
دخلت الحروب الصليبية عقدها الثاني، ولا زالت معركة الحق والباطل مستمرة وعلى أشدها. هذه المعركة التي فضحت الوجه القبيح لأهل الباطل الذي يمثله الغرب الكافر وعملاؤه المرتدون في عالمنا الإسلامي، ويتزعم هذا الحلف إمبراطورية الشر والإجرام أمريكا، ذلك الإجرام الذي ظهر في أبشع صوره فيما ارتكب في حق شعوبنا الإسلامية في العراق وأفغانستان وفلسطين وباقي ربوع عالمنا الإسلامي، صور من النذالة والدناءة والبهيمية والتوحش وصلتنا بعض النماذج منها، وما خفي كان أعظم. وخلال السنة الأخيرة من العقد الأول من هذه الحرب ذهب بوش الابن إلى مزبلة التاريخ ذليلا خائبا، وسلم راية الإجرام لخليفته أوباما الذي كان أول إنجازاته هو الضحك على بعض المغفلين من أمته الذين صفقوا له كثيرا بعد إلقائه لخطبته الرنانة الفارغة من أي مضمون في القاهرة. لكن ما لبث أن استفاق هؤلاء المغفلون على جرائم أوباما والتي لا تقل بشاعة عن جرائم سلفه، ففي عهده كانت محرقة غزة التي ذهب ضحيتها المئات من أطفالنا وأمهاتنا وشيوخنا، وفي عهده استمر الحصار الظالم على أهلنا في غزة، بل قام أوباما بإعطاء الأوامر لعملائه في مصر لبناء جدار فولاذي على الحدود مع غزة لتتحول غزة العز إلى أكبر سجن على مر التاريخ. وفي عهده وعد إسرائيل بما لم يعدها به رئيس أمريكي من قبل، وهو أن تبقى القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل. وفي عهده اشتد القصف على المسلمين في أفغانستان وباكستان وأبيدت قرى بأكملها، كما حصل في قندز شمال أفغانستان وفي قرية زنغارة في جنوب وزيرستان. وفي عهده هجر الملايين من المستضعفين من النساء والأطفال من سوات ومسعود وأروكزاي ومهمند وخيبر وغيرها من المناطق القبلية في باكستان ليعيشوا في مخيمات الذل والعار داخل باكستان، حيث يمارس على المهجرين أبشع الجرائم من كلاب صيد أمريكا في حكومة وجيش باكستان، من اغتصاب للنساء واختطاف للأطفال وقهر للشيوخ، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي عهده أعطيت الحصانة لمجرمي CIA الذين واصلوا جرائمهم المروعة في حق المسلمين عامة والمجاهدين خاصة، ولكن وبفضل ومدد من الله في عهده كذلك مني التحالف الصليبي وعملاؤه من بني جلدتنا بهزائم ونكسات في جميع الجبهات. ففي الصومال يواصل أبطال جيش العسرة فتوحاتهم وانتصاراتهم على الصليبيين وأعوانهم المرتدين، وفي بلاد الرافدين لا زال أسود دولة العراق الإسلامية يذيقون الصليبيين والروافض وأعوانهم الويلات، والغزوات ولله الحمد وصلت إلى قلب الوزارات السيادية. وفي مغرب الإسلام تتوالى انتصارات أسود الأطلس على أبناء فرنسا. أما في باكستان فلا يمر يوم بفضل الله دون أن يدك المجاهدون صرحا من صروح الردة من شرطة وجيش واستخبارات. أما نصوص الحكومة المرتدة فإنهم يسارعون في نهب ما يستطيعون نهبه ويتهيئون للهروب من باكستان، وقصاص المجاهدين منهم قريب بإذن الله. وأفلحت الوجوه في جزيرة العرب بلاد الوحي ومعدن الإسلام ومهوى الأفئدة، حيث انتفض أحفاد الصحابة على أهل الردة في حكومة آل سعود عملاء الصليبيين وعلى صبيانهم في حكومة اليمن، وبروا بقسم الشيخ أسامة حفظه الله.
أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمد قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم. والله أكبر، والعزة للإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما جنود الإمارة الإسلامية تحت قيادة أمير المؤمنين الملا محمد عمر حفظه الله، فيلحقون بقوات التحالف الصليبي الهزائمة والهزائم، الأمر الذي أجبر زعيمهم الخائب على تحديد موعد للهروب من أرض العزة والإباء خراسان التي شهدت مؤخرا ملحمة من ملاحم هذا العصر وغزوة عظيمة من غزواته المباركة، إنها غزوة الشهيد كما نحسبه الأمير بيت الله مسعود، كان بطلها الشهيد كما نحسبه أسد الحسبة أبو دجانة الخراساني رحمه الله، الذي لقن المخابرات المركزية الأمريكية CIA والمخابرات الأردنية درسا لن ينسوه بإذن الله.
إن شاء الله سننال منكم يا فريق CIA، إن شاء الله سنمسح بكم الأرض. لا تظنوا أنكم في أمان بمجرد ضغطكم على زر لقتل المجاهدين، بل سنأتيكم من حيث لا تحتسبون إن شاء الله. انظروا، هذا في انتظاركم، هذا ليس بساعة وإنما هو صاعق لكي أقتل أكبر عدد منكم إن شاء الله. هذا هو هدفي، قتلكم وقتل زميلكم الأردني، وإن شاء الله سأنتقل إلى الفردوس الأعلى وستنتقلون أنتم إلى الجحيم، ويوم القيامة سوف نلتقي إن شاء الله مرة أخرى.
وبمعية من الملك الجبار صدق الأسد الأقوال بالأفعال، فانغمس بحزامه الناسف وسط قيادة عمليات CIA في أفغانستان، فقتل قائد العمليات وضباطا كبارا في الاستخبارات الأمريكية جاءوا خصيصا من كابل للقاء الأسد، كما قتل في هذه الغزوة المباركة العميل شريف علي بن زيد ابن عم عميل الموساد والCIA طاغية الأردن، فلله الحمد والمنة. لن نطيل عليكم وندعوكم لمتابعة هذا اللقاء الشيق مع الأسد أبي دجانة الخراساني رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سنقوم إن شاء الله بإجراء هذا اللقاء مع الأخ الدكتور أبي دجانة الذي سيقوم بإذن الله قريبا بعملية نوعية على هدف في غاية الحساسية، وهو اجتماع لقيادة CIA في خوست بأفغانستان مع الخبراء المسؤولين عن الطائرات بدون طيار التي تستخدم في قتل وترويع المسلمين في أفغانستان والقبائل. بداية نطلب من الدكتور أبي دجانة أن يعرفنا بنفسه ويقدم لنا نبذة قصيرة عن تاريخ الجهادي.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فأخوكم عبد الفقير أبي دجانة الخراساني من الأردن، عمري 32 سنة وأعمل طبيبا في الأردن. في الحقيقة بدأت رحلتي مع الجهاد قديما إثر الغزو الأمريكي للعراق، وحاولنا كثيرا أن نلتحق بأرض الجهاد في العراق ولكن الله قدر لنا غير ذلك. كنا نكتب في المنتديات باسم أبي دجانة الخراساني، وكنت أيضا مشرفا في شبكة الحسبة، نسأل الله أن يعيدها، باسم مالك الأجعي. هذا هو عبد الفقير. نفرت إلى أرض الجهاد في هذا العام في شهر 3 من عام 2009.
لو تتفضل أخي بأن تعطينا فكرة مختصرة عن هجرتك من الأردن إلى أرض الجهاد ودوافع هذه الهجرة.
بالي إذ بدء عندما شهدنا أحداث غزة، وكانت أحداث مؤلمة جدا، ولا أكاد أنسى المشهد الذي رأيناه على قناة الجزيرة عندما كان بنات بني صهيون ينظرون إلى غزة وهي تقصف بطائرات المقابلة السفاح، وكانوا يضعون المناظير ويشاهدون المسلمين وهم مقتلون، وكأنهم فقط يشاهدون ظاهرة طبيعية أو كأنهم يشاهدون فيلما مسرحيا أو أي شيء. فكتبت مقالة هي آخر مقالاتي، متى تشرب كلماتي من دمائي. والحمد لله بدأ فكرة النفيس تقوى، فقدر الله أن أرى منامي، لقد رأيت الشيخ أبو مصر الزرقاوي وكأنه في المنام وكأنه في بيتي. فسألته أولست ميتا؟ قال أنا قتلت ولكنك كما تراني حي، وقد كان وجهه كالقمر ليلة البدر، وقد كان مشغولا وكأنه يعد عملية. فتمنيت أن أنقله إلى مكان آمن وأن أخذه بسيارتي إلى الخارج. وتمنيت أيضا أن نقصف فنقتل معا. سبحان الله، وكأن المكان الآمن هو الشرعية في سبيل الله. بعد ذلك سألت أحد الإخوة أن يسأل من لديه علم في تعبير الرؤى، فكانت النتيجة قال لي بعضهم أنك بإذن الله تنشر في سبيل الله، قال لي بعضهم أن الأجهزة الأمنية ستدخل منزلك. وأظن أن الرؤيا قد حقت الآن، وتفسيرها بإذن الله هو أني سأنشر في سبيل الله، وأن الأجهزة الأمنية ستدخل إلى منزلي لتعيد إلى عملية استشهادية تكون انتقاما لمقتل أبي مصعب الزرقاوي ولمقتل الكثير من إخواننا بالطائرات الجاسوسية في وزيرستان. إن شاء الله هذا هو تعبير الرؤية.
لو ندخل الآن لبعض تفاصيل انتقالك من الأردن إلى أرض الجهاد، وكيف منحك الله هذه النعمة للقيام بهذه العملية النوعية؟
لا، في الحقيقة بدأت المسألة بدخول الأجهزة الأمنية الأردنية زي منزلي في الساعة 11:30. جاءوا وطرقوا باب منزلي. جاءت زوجتي وهي مرعوبة وتقول لي الأجهزة هناك شرطة في الخارج. وسبحان الله علمت أن لحظة الاعتقال قد حلت، فجاءوا وأخذوا جهاز الحاسوب وفتشوا المنزل واعتقلوني، وقد كان مكتوب في ورقة الاعتقال حيادة مواد ممنوعة، وهذه كذبة، دائما يكذبون يضعون أي تهمة أخرى لاعتقال المسلم. فاعتقلوني وأرسلوني إلى وادي السير دائرة المخابرات هناك. والله ما كان يشغل بالي، والله ما كان يشغل بالي إلا أنني كنت على اتصال مع الأخوة، فخفت أن يقتل الأخوة المسلمون أحبة المجاهدون من قبلي. هذا ما كنت أفكر فيه، ولكن الحمد لله رب العالمين هذا لم يحصل. فلقد طمأ الله على أطفالهم، ولقد كان بإمكانهم أن يحصلوا على معلومات ثمينة جدا عن العمل الجهادي، ولكن الله قدر غير ذلك. فبعد أن اعتقلوني واستجوبوني خاصة في الليلة الثانية، جلست أدعو الله، ولا يمكن لقوة بشرية أن تمنع العبد من أن يتصل بربه. فجلست أدعو الله أن يجيني وأن يسلم المجاهدين من أي خطر يأتي منه، وأن لا أجر ضررا على أي مسلم. وقد كان هذا، وقد كنت أقول يا رب والله لأني أفضل أن أموت في زنزانتي على أن أكون سببا أن أجر ضررا أو أذى إلى مسلم. والحمد لله رب العالمين أن ضابط المخابرات، وكان اسمه أبو زيد وغيابا مع أبو فيصل في دائرة متفكر، هذا الأحمق جعل الله عز وجل مكره من خلال هذا الأحمق الذي طلب مني أن أتعامل مع الأجهزة الأمنية لتجسس على المجاهدين في وزيرستان وأكسوا أفغانستان. فبدأت هذه الخطوة بهذا المقترح، اقترحوا علي أن أذهب إلى وزيرستان وأفغانستان لتجسس المسلمين. فالعجيب الذي لم أصدقه هو أني كنت أحاول النفي في سبيل الله ولا أستطيع، فجاء هذا الرجل الأحمق ليقترح علي أن أذهب إلى ساحات الجهاد، فقد كان حلما الحمد لله رب العالمين.
هل من الممكن أن تعطينا فكرة عن الطرق التي استعملها أنذار المخابرات في محاولة تجنيدك؟
أنهم عندما يعتقلون الأخ ويحاولون إقناعه بالعمل معهم يقترحون عليه الدنيا ويقترحون عليه كل شيء، وأنهم أحيانا يستخدمون حجج ضعيفة، حجج كافية، كأن يقول لك أن الملك عبد الله هو من آل البيت. ما علاقة آل البيت؟ قد كان أبو لهب من آل البيت. هذا يعني أمور تافهة، كان يحاول هذا المجرم أن يحاول أن يخفل يعني الخفل الذهني لي. وفي المقابل الحمد لله رب العالمين هذا الرجل الأحمق كان يعد لمقتله. أريد أن أقول أن الأجهزة الأمنية والمخابرات الأردنية لديها إيمان قوي جدا بآلهة البجع العرجاء أمريكا. هم يؤمنون بآلهته ويؤمنون بالأموال التي تأتي إليها، وهم سبحان الله عندما يكون معتقد فاسد تظن أن الآخرين سينطلقون من نفس المعتقد الفاسد. ففاول الإغراء بالمال، وعرضوا عليه مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات حسب الرجل المستحق، وخاصة قاعدة قاعدة الجهاد في بلاد خلفان، نسأل الله أن يحفظه. فكان يعرض عليه الملايين، الملايين المملينة، ولم يكن ذلك يعني مجرد، كان هذا الأمر بموافقة الملك عبد الله الثاني، ولدينا من الأدلة بأن الرجل يعرف بالضبط عن هذا المشروع، وأنهم لا يمكن أن يرسلوا شخص إلى ذلك المكان إلا بموافقة عبد الله الصغير الملك عبد الله الثاني. فهم يظنون أن الرجل إذا عرض له المال ممكن أن يتنازل عن عقيدته، هم يظنون أننا نعبد المال ونعبد الشهوات كما هم يعبدونها. فعجيب عجيب جدا أن تقترح على رجل آخر ما قال له قبل مدة قصيرة متى تشرب كلماتي من دمائي، رجل يتحرق للشهادة ويحرض الأمة على الجهاد، كيف تأتي أنت بكل وقاحة وتقول له إذا ما تجسس عن المجاهدين؟ هذا الغباء لن تجده إلا في المخابرات الأردنية. وأنا في الحقيقة علمت أنهم هم كانوا يحاولون إغراء بالأموال. يأخذني كان أبو زيد إلى السيفوي في عمان وكارفور ويشتري لي ب200 دينار و300 دينار. والعجيب أن هذا الفاسد كان يرسل الفواتير إلى أسياره، والعجيب أنه كان يشتري طعام لكلبه، يشتري طعام لكلبه ويرسل الفاتورة أنها أرسلت لذلك العميل. يعني هو أمامي يسرق سيدة ويسرق مؤسسته، فكان طبيعيا جدا هو يعتقد أنك فعلا تؤمن بدينه، ويقول أن دينه الحق، دينه هو الشفر، دينه هو المال. لذلك حقيقة أي إنسان لديه إيمان بالله عز وجل، بالجنة والنار، لديه إيمان بالخلود، وأن هناك يوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، كيف يمكن حفلة من الأموال، حفلة من الأموال أن تجعله يبيع دينه ويبيع إخوانه؟ الحمد لله رب العالمين أنك لن تجد مسلما في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله محمد رسول الله يقبل أن يبيع دينه ولو بكل مال الدنيا.
في المرحلة التي كان العميل أبو زيد يتعامل معك ويحاول تجنيدك، هل اطلعت على بعض الجرائم التي كانت في المخابرات الأردنية المرتدة ضالعة فيها؟
فبعد ذلك حقيقة أول شيء أن هذا الرجل كان يحاول بطريقة مكشوفة أن ينظمني لأن أعمل معه. في المقابل أنا كنت أستطيع بفضل أولا وآخرا أن أدرس نفسيته وأن أتحرك ليعطيها رسائل غير مباشرة عن طريق دراسة نفسيته، كأن أظهر له أنني متردد في الذهاب لخوفي من الموت حتى يفهم أنني مؤمن بديني هو المال، كأن أقوم وأطلب منه المال وأن أسأله عن الجوائز والهدايا التي يعرضون إليها حتى يظهر أنني مؤمن بديني وهو المال. فجلست معه وقضيت معه وقتا طويلا، كنا نجلس في المطعم نأكل وجبة واحدة ب50 دينار أردني أي بقيمة 70 دولار.
فكان هذا الرجل مع الوقت
يتكلم لي عن ماذا يدور في المخابرات الأردنية. قال لي أبو زيد عن ماذا كان، كيف كان يرسل ضابط مخابرات أردنية يتكلم اللهجة العراقية ليتم زرعه في مناطق المسلمين ليظهر نفسه مجاهد، يدعو الناس إلى الذهاب إلى العراق، ثم في قبل الليلة ليلة القمط ليلة النفير في سبيل الله يأتون ويقبضون عليه. هذا الرجل اعترف في ذلك، هذا الأحمق اعترف لي وقال لي إذا ذهبت وقتلت أي قائد مجاهدين ستصبح الرجل الأول في الأردن. قال لي مثل سيدي علي برجاق. علي برجاق هو الرجل المسؤول عن قتل، حسب رواية أبو زيد، علي برجاق مدير مكافحة الإرهاب في الأردن مسؤول عن قتل الشيخ الشهيد عبد الله عزام حسبه كذلك في بشاور قبل حوالي 20 سنة، وبعدها بدأ يتلقى الرتب العالية إلى أن وصل إلى مدينة تحتها. فالمخابرات الأردنية هي المسؤولة عن قتل الشيخ الشهيد بإذن الله نسبه كذلك الله حفيظه ولا نزكي على الله عبد الله عبده. هم الذين يتباكون عليه، هم من قتلوه، هم من زرعوا الجاسوس بجواره حتى ما تمكن من الحصول عليه من هذا الضابط المخابرات. وحقيقة تمكننا من الحصول على معلومات أخرى كدور المخابرات الأردنية في قتل عماد مغني المسؤول العسكري لحزب الله. المخابرات الأردنية هي من قتلت هذا الرجل. عن طريق أيضا زرع جاسوس. وهذا أصلا ما كان هذا الذي دفعهم لأن يوصلوني إلى وزيرستان إلى أفغانستان. هم لديهم سجل من النجاحات، مثلا اعترفوا بهذا الواجب أنهم هم قاتل أبو مصعب الثقافي. جهاز المخابرات الأردنية هو من ذوي المخابرات الأمريكية بمعلومات حساسة عن مكان أبو مصعب الثقافي كما قال هذا المجرم. فجهاز المخابرات الأردنية لديه سجل يشجعه على هذا السلوك، ولكن بإذن الله بعد هذه العملية لن تقوم لهم قائمة، لن تقوم لهم قائمة أبدا، وسيكون الرد عليهم قاطيا بإذن الله رب العالمين، لن ينسوه أبدا. والله صوب سيامنا يا رب العالمين.
كيف سافرت من الأردن إلى باكستان ومن الذي دفع مصاريف السفر؟
في الحقيقة المخابرات الأردنية عليها من الله لعنات وكتترة، هي من أعطاني الأموال الطائلة، هي من دفع للتذكرة، هي من ساعدتني في تزوير بعض الأوراق الضرورية للحصول على فيزا إلى باكستان. لذلك أنا أتيت إلى وزيرستان من خلال مطار بيشاور، والمخابرات الأردنية بعد ذلك وخلال عملي أرسلت لي آلاف الدولارات التي تستعمل الآن في خدمة المجاهدين ولشراء هذه المواد التي بإذن الله ستعود إليهم دمارا وخرابا. فحقيقة بعد ما وصلنا إلى بيشاور وتواصلنا مع المجاهدين وصلنا بأمان إلى بلاد خراسان، والحمد لله رب العالمين أن المخابرات الأردنية هي من تكفل بكل شيء.
بعد أن وصلت سالما غانما عند المجاهدين، هل فكرت في قطع علاقتك مع المخابرات الأردنية التي أرسلتك للتجسس عن المجاهدين؟
في الحقيقة ما كنت لأقطع هذه العلاقة، لأن هذه العلاقة نفسها أصبحت طعم يقدم للمخابرات الأردنية، فهي نفسها أصبحت طيب ثمين، وهذا ما أدركه المجاهدون هنا في الأرض، في أرض بلاد خراسان. لذلك أول عمل كان هو عمل مجلس شورى مصغر لهذه القضية. فكان ما كان أي خطوة تقوم إلا وهدفها استدراج المخابرات الأردنية إلى هذه الأرض لاعتقالهم أو قتلهم وإعطائهم رسالة مخضبة بالدم أن المجاهدين بإذن الله لن يتهاونوا في استخدام نفس التكتيكات التي استخدمها المخابرات. فهذا هو كان السبب الأساسي، أن هناك شيء ثاني كنا نتوقعه من هذه العلاقة، فضلا عن الأموال. أموال تأتي لنا غنيمة باردة من هؤلاء المغفلين، وهي نفس الأموال التي حصل عليها الأخوة في جزيرة العرب عندما قاموا بمحاولة اغتيال الطاغوت محمد بن نايف. نفس الأموال كان هؤلاء الطواغيت، وهذا عصر جديد من المجاهدين إن شاء الله، وهو أن يستخدم المجاهدين أساليب استخباراتية تضاهي بل تفوق الأجهزة الأمنية في أقوى الدول كالأردن وأمريكا بإذن الله رب العالمين. فهذا هو السبب الأساسي.
بعد أن اتخذ القرار بمواصلة العلاقة ومحاولة استغلالها ضدهم، ما هي التكتيكات التي اتبعتها لإقناعهم بأنك فعلا تتجسس على المجاهدين؟ وكيف استطعت أن تخفي عليهم نواياك بأن الهدف هو الفتك بهم؟
قبل أي شيء هي معية الله جل وحده. معية الله وحده هي التي تحفظ الإنسان، والحمد لله نحن ننكر بهم بما وهبان الله من مكر. يقول الله تعالى: وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. فالكفار مكرهم قد كفينا، قد كفينا من الله عز وجل، الله يكفينا مكر الكافرين. الحمد لله هذا هو السبب الأساسي، أنك ترى معية الله عز وجل. وأنا متأكد أننا كمجاهدين ارتكبنا بعض الأخطاء التي كانت ربما تؤدي إلى فشل عملي، ولكن الله هو خير الحافظ. فحقيقة كنا نجد نتشاور مع المجاهدين. أول عمل كنا به قطع العلاقة لمدة 4 شهور حتى يستوي المخابرات الأردنية، تستوي وتظن أن هذا الرجل تركها. فعندما يعود إليها ويقول أن الأوضاع كانت صعبة يتلقفون متلقفا، وهذا الذي حصل الحمد لله رب العالمين. قطعنا علاقة 4 شهور ثم قدمنا إليهم بأفلام مصورة مع بعض قادة المجاهدين حتى يظن أنني أسرب أفلام أخوذ المجاهدين. والحمد لله أن الطعم قد وقع في مكانه وفرقوا فيها طرحة جديدة، والأفلام التي أرسلت لها إنما هي صورت بكاميرا المجاهدين ولهذا الهدف من أمر الله رب العالمين. ثم بعد ذلك قمنا بإعطاء أحداثيات خاطئة وهمية للأعداد حتى نسيل لعابهم أكثر وأكثر، معلومات ليس لها فائدة أو معلومات خاطئة. كنا مثلا المجاهدين لديهم عمل في مكان نعطي مكان آخر حتى نضلل المجاهدين، وهو نضع عليهم بعض المعلومات الصحيحة التي نظن أن العدو قد امتلكها فعلا. بعد مدة أصبحت هذه أجهزة المخابرات الأردنية، وأصبح الأحمق أبو زيد الذي سخره الله لحكمته في هذا العمل مقتنعين أن هذا الرجل أن أبو زيد مخرج ثاني هو يعمل لصالحهم، وفي المقابل كنا بعون الله عز وجل نعمل لفكره.
هل ممكن أن تتحدث لنا عن كيفية التأثير لهذه العملية؟ ومن كان المستهدف منها؟ والعبرة التي استقيتموها من التجهيز لهذا العمل العظيم؟
في الحقيقة كان الهدف الأول هو اعتقال أو قتل أبو زيد في بشاور، فكان هذا هو الموعد المقرر، وكان قد أعد للعملية لقتل هذا الرجل أو اعتقاله حيث إذا قاوم أي مقاومة يتم قتله. ولكن الظروف الأمنية قررنا أن هذه العملية ربما تكون خاطئة في هذا الوقت، فقدر الله قدرا. الآن المخابرات الأردنية تلهث تظن أن هناك شخص يعطي معلومات عن قادة الجهاد أن يأتوا من طرف أفغانستان ليجعلوا اللقاء في منطقة غلاف خان. والعجيب أن استطاع أبو زيد أن يقنع فريقا كاملا من CIA المسؤولين عن الجاسوسية لكي يحضر إلى غلام خان. فحقيقة يعني نحن سبحان الله عملنا تغطية شيء، فجاءت الهدية أكبر هدية من الله عز وجل أن يأتينا بصيح سبيل من الأمريكان من CIA بمعينته. فعندها أيقنت أنه أفضل طريق إعطاء المخابرات الأردنية والCIA درس هي بالحلم الاستشاري أن نقوم بهذه المواد التي شريناها، هذا مادة C4 أصلي، بهذه المواد التي شريناها نقوم بقتل هؤلاء الكفار من المخابرات الأمريكية الخبراء الذين جاءوا ومن أبو زيد ومن يأتي معه. وبإذن الله يعني هي حقيقة لم تكن مخطط إليه بالهدف كان أبو زيد، ولكن غباء المخابرات الأردنية وغباء المخابرات الأمريكية هو ما جعل صيد ثمين نعمة من الله عز وجل، وهذا هو مكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهذا هو كيد الله عز وجل. والله الذي رفع السماء بلا عمد أن السعادة بأن نستطيع بإذن الله أن نضرب مثل هذا الهدف لا توصف. سننتقم بإذن الله للعشرات بل مئات المسلمين الذين قتلوا في هذه المناطق عن طريق هؤلاء الحفنة الطاغية التي تأتي لمقابلة العبد الفقير، وهم بإذن الله لم يتوقعوا أن أأتيهم بشهادة. نسأل الله أن يتقبلنا يا رب في علمين.
نرجع مرة أخرى للمخابرات الأردنية المعتمدة ونطلب منك أن تحدثنا عن طرق عملهم وشخصيات المركزية فيها.
الحقيقة هذه الوحدة التي يعمل بها أبو زيد وأبو فيصل وأبو هيثم وعلي برجاء هي تسمى وحدة فرسان الحق وهم فرسان الباطل، العمليات الخارجية للمخابرات الأردنية، ومكاتبهم متجاورة في الطابق الرابع من مبنى الضباط للمخابرات الأردنية. إذا ذهبت إلى الطابق الرابع ووجدت على جهة اليمين تجد مكتب علي برجاء حيث أنا التقيت به هناك، وعلى اليسار تجد مكتب في الزاوية مكتب أبو زيد، وبعده قليل تجد مكتب أبو هيثم. هؤلاء هم الدائرة المسؤولة عن هذا المشروع الجهادي. في الحقيقة لا أشك أن الملك عبد الله الثاني والأخير كان على علم العملية، بل هو الآن إذا رأى هذا الفيلم سيقول في داخل نفسه نعم صدق أبو دجانة، فلقد كانت المعلومات توصل إليه أولا بأول الملك عبد الله الثاني، وكانت تأتيني الضمانات منه من هذا الزنديق بأن يعلي بمكانتي ويغلق عليه الأموال. فهذا الرجل عبد الله الثاني هو المسؤول عن هذه العملية، أو لديه اتصال مباشر، لأن علي برجاق كان دائما يخبر محمد الرقاد مدير المخابرات الأردنية. محمد الرقاد وهو الرجل الثاني في القوة في الأردن لديه خط تليفون مباشر مع الملك، كان يوصل المعلومات إلى الملك عبد الله الثاني. لذلك ستكون هذه الصفعة بإذن الله ليس فقط المخابرات الأردنية، بل لعبد الله الصغير، عبد الله الحقير، طاغوت الأردن لعنة الله عليه، هذا الرجل بإذن الله سيصبح حقيرا صغيرا أمام أمريكا. هم نفسهم كانوا يرسلون لي رسائل، نحن فخورون بك، نحن فخورون بك. لماذا أنت فخور إذا أني أتجسس عن التنظيم أني أتجسس عن المجاهدين؟ إن شاء الله الآن ستنالون الخزي والعار في الدنيا قبل أن تقفوا أمام الله يوم القيامة يوم تبدأ الصلاة.
قد نفهم سبب رغبة الكفار في المخابرات الأمريكية وكذلك الباكستانية في استهداف المجاهدين في أفغانستان، ولكن ما هو الدافع للعملاء في الحكومة الأردنية لاستهداف مجاهدين في مكان بعيد كل البعد عن بلادهم؟
أولا هذه هي وظيفة الكلاب المرتزقة، الكلب عندما تشتري الكلب يستخدمه سيده في أي مكان، والمخابرات الأردنية هي عبارة عن كلب للسي اي اي والسياسات الأمريكية الخارجية. ماذا كان هناك مصلحة لعلي برجاق المجرم عندما كان ضابط صغير أن يرعى عملية قتل عبد الله عزام؟ ما المصلحة للمخابرات الأردنية في قتل عماد مغنية المسؤول العسكري لحزب الله الرافضي؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ إنما هي المصلحة الأمريكية، هم كلاب أمريكا، وكان عندما نعطيهم معلومات مغلوطة يفرحون بها ويطيرون بها إلى الأمريكان. يقولون لي رسالة، يقول لي أبو زيد في رسائلي وهي كلها موجودة عندي، رفعت رأسنا أمام الأمريكان. الله أكبر، والله العظيم أن كل من يعمل في المخابرات الأردنية بل طباخهم وسائقهم وكل من يعمل في المخابرات الأردنية ولو كان يعمل في الحديقة أو في مصاف السيارات له مرتد عن دين الله، لدمه أحل من دم الأمريكي نفسه، هؤلاء الكلاب المرتزقة.
هل كان للمخابرات الباكستانية أي دور في هذه العملية التي جرت أحداثها على مقربة منهم؟
في الحقيقة المخابرات الأردنية هي موثوقة عند الأمريكان، المخابرات الباكستانية ليست موثوقة. فالتي ثبت لدينا أن هذه العملية لم تكن بعلم مباشر من المخابرات الباكستانية، لأن المخابرات الباكستانية هي أحقر عند الأمريكان من أن تقحم في عمل على أرض باكستان نفسها. هكذا أمريكا لا تحترم عملائها، مهما قدمت المخابرات الباكستانية من خيانة وخسة إلا أنها الأمريكان يتجاوزونهم في هذا الأمر من أجل التعامل مع المخابرات الأردنية التي هي في نظر الأمريكان أكثر ثقة من المخابرات الباكستانية، التي هي في نظر الأمريكان المخابرات الأردنية أكثر ثقة من الموساد نفسه. المخابرات الأردنية هي أكثر جهاز موثوق لدى السياسة، وبإذن الله المخابرات الأردنية ستوصل هذه المواد المتفجرة إلى الهدف. المخابرات الأردنية هي أحضرتني من بيني بفضل الله أول وأجرى ويسرت لي طريق النفير، ثم أرسلت لي الأموال وبقي عليهم الخطوة الأخيرة. بعد أيام قليلة بإذن الله سنذهب لنلتقي في غلام خان ليحملوني على طائرة هليكوبتر لألتقي نفس الفريق في كل الانتظار، وبإذن الله سنجعل عاليهم سافلهم. بإذن الله عز وجل سيكون هذا اللقاء الذي هدفه الأساسي هو إعطاء بعض الأجهزة لتحديد الأحدافية، سيكون بإذن الله دم وخراب وخزي على المخابرات الأمريكية والمخابرات الأردنية.
لماذا تم اختيار العمل الاستشهادي في هذه العملية ولم يتم نهش تكتيك قتالي آخر؟
في الحقيقة عندما جلسنا في مجلس الشورى الأخوة، يعني كنا نتباعد من الأخوة بالطريقة التي نحقق فيهم النكاية الأكبر، المقتل الأكبر مع أقل خسارة. وهذه دائما تتجسد في العملية الاستشهادية. لا يمكن أبدا أن تحصل على عدد كبير من القتلى وشهداء قليلون أو عدد خسائر قليل في صفوف المجاهدين إلا بالعملية الاستشهادية. فهذه نعمة من الله عز وجل، أرسل هذه نعمة من فوق سبع سماوات، أن يكون لدي فرصة لأن تتحول أشلائي إلى شظايا، تتحول عظامي إلى شظايا، تتحول أسناني إلى شظايا، لتقتل هؤلاء المجرمين من أمريكان وأردنيين من المخابرات. كيف أرفضها؟ لأن يعني حقيقة هذا عرض جاء من الله، هدية من الله عز وجل، فكيف أفرص فيها؟ كيف أسمح لآن شخص آخر أن يقوم بهذا العمل؟ وإن فرضنا أنه يمكن لشخص آخر أن يفعلها، لا يمكنه أصلا أن يقوم بها إلا أنا اعتبار أنني صاحب العلاقة. ولكن ولو فرضنا، والله لن أسمح لأي شخص أن يفعلها بعد أن رزقني الله هذه النعمة مقشرة أن أقوم بقتلها. ثم هناك رسالة أخرى، عندما يظنون أن هذا الرجل جاسوس، ثم هذا الرجل يتحول إلى قنبلة، هذا الرجل يتحول إلى صاروخ، هذا الرجل يتحول إلى 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 متفجرات. تضعف عزيمة العدو وتفهم أن أبناء هذا الدين ولن يكونوا أبدا ليساوموا على هذا الدين. هذا الدين هو أغلى من كل ما يملكون، والحمد لله رب العالمين.
في ختام هذا اللقاء، هل لديك رسالة توجهها للمجاهدين في الأردن خاصة؟
قبل أي شيء أوجه سلامي إلى الشيخ أبو محمد المقدسي، وأوجه سلامي إلى الشيخ محمد الطحاوي، وأوجه سلامي إلى كل المجاهدين في الأردن، وأقول لهم صبرا، فوالله لقد علمنا المخابرات الأردنية وعلمنا سجنها، ولقد رأينا كيف كان ضباط المخابرات يمنعون الأخ من قراءة القرآن بصوت مسموع، ممنوع حتى أن تقرأ القرآن. فأقول لهم صبرا، وأقول لهم لا حل للوضع في الأردن، لا حل أبدا إلا بالمسير إلى أرض الجهاد، أن تتعلموا وتتداربوا على فنون القتال، ثم تعودون إلى الأردن وترسلون وتقومون بالعمليات. إياكم وأن تناموا، إياكم وأن تناموا، إياكم أن يكون جهادكم هو فقط خط مفتوح إلى مخابرات عائد فاعل. لا، ليس هذا، لابد أن تجدوا طريقة. وإن كنتم صح فلم تكن أصعب علي، أنا كنت في السجن أسير كثير في سجن مخابرات الدنيا، فبفضل الله عز وجل أرسلني من سجن المخابرات إلى جنة المجاهدين بلاد الخراسان. لذلك فلا تيأسوا، واعلموا أن ضابط المخابرات أبو زيد عدو الله كان يسخر منكم من المجاهدين ويقول هؤلاء، كما نقولها بلهجتنا، أهل مناسك يقول، يأكلون مناسك ويتكلمون عن جهاد ولا يفعلون شيء. فآن لكم أن تثأروا، آن لكم أن تثأروا لأبي مصعب الزرقاوي، آن لكم أن تثأروا لأختنا ساجدة الرشاوي. كيف يغمض لكم جفن وأنتم ترونها تعلمون أنها أسيرة بيد طواغيت الأردن؟ أما يسعكم أن تقوموا باختطاف طلبة مخابرات أردني؟ أما يسعكم أن تستدرجوه؟ اقتلوه بالسلاح الأبيض، استدرجوه، استخدموا معهم الحيلة، استخدموا الاستخبارات، المعلومات المعاكسة، أي شخص تعلم، أي شخص ولو كان سائق اخطفوه واقتلوه، وليكن ذلك عملكم عند الله. ذلك خير من أن تبقون في قبة هذا الطواغيت. المخابرات الأردنية لا تشاور أحدا في قتل المخابرات الأردنية، لا تشاور أحدا، وأنا مسؤول عن هذا الكلام أمام الله عز وجل، إياك أن تشاور، وهذا هو كلام أهل العلم، أهل العلم الذين نسألهم هنا وهناك. لا تشاور أحدا في قتل أي شخص يأمس بالمخابرات الأردنية ولو كان خطاهم. وكما قال لي أحد العلماء عندما سألناه عن المخابرات الأردنية هل دمهم حلال أم حرام، قال لي يا ولدي كل من رأيته في طريقك في الاعتقال إلى الخروج هو حلال الدم، كل من تراه من كلاب الأجهزة الأمنية لحظة الاعتقال إلى لحظة الإفراج عنك هم حلال الدم، اقتلوهم والله العظيم إن دمهم حلال، اقتلوهم وتقربوا إلى الله بدمائهم. إياكم أن تقبلوا المجاهدين، إياكم أن تقبلوا أختنا ساجد الرشاوي. في الختام لا نقول إلا أن ندعو ونقول: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم اهزم المخابرات الأمريكية والأردنية، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم امنحنا أكتافهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نسدد مقتل عظيمة فيهم يا رب العالمين. اللهم تقبل دماءنا، اللهم تقبل شهادتنا يا رب في عليين، اللهم تقبل دماءنا يا رب العالمين. اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى، خذ من دمي حتى تغفر لي يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ونختم هذا الشريط برسائل من الشهيد كما نحسبه لأحبة له كان يعزهم وحريصا على إيصالها لهم.
رسالة، لدي رسالة أرسلها إلى أخي الفاضل الكاتب الكبير لوس عطية الله، نسأل الله أن يحفظه. أخي الحبيب، أعلم بإذن الله أن هذه الكلمات ستصل إليك، وإن شاء الله إن شاء الله عز وجل تعود إلى مضمار الكتابة من جديد. فوالله إننا أخواننا المجاهدون يشتاقون إلى كتابتك يا أخي، لقد وهبك الله ملكة الكتابة، فلا تحرم المجاهدين منها ولا تحرم إخوانك منها. أسأل الله عز وجل أن تكون رسالة هذه سببا في أن تغير من رأيك، وأن لا تقول يوجد الآن من يكتب للجهاد والمجاهدين، لا والله، فما جاء بعدك رجل مثلك، وكل الكتاب كانوا وما زالوا عيالا على لوس عطية. أسأل الله عز وجل أن تلبي هذا النداء وأن تعود للكتاب لنصرة هذا الدين، وجزاك الله خيرا. وهناك رسالة أخرى إلى أمنا الفاضلة أم عمارة والدة أبي العيناء المهاجر الذي قام بعملية استشهادية في العراق، وكتبنا عنه مقالة عندما تزوج أبو العيناء بالحوراء. أقول لك أمنا الغالية، إن شاء الله إن ابنك أبي دجانة سيمضي قريبا يلتقي بولدك أبي العيناء، وإن شاء الله أوصله سلامك وأوصله محبتك، سأخبره بما دار بيننا حتى بإذن الله يستبشر بك من خير إن شاء الله رب العالمين. على أيامنا تحلو وداعا يا أخياتي، على أمل لنا وداعا والدموع بنا تطور العين أراتي، وداعا واللقاء وعد لكم مني به عهد يعود لروضنا لحن به طير الوفا يشدو، وداعا 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 وداعا.